الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس 24 من كتاب الجنائز من صحيح البخاري. قال: باب الجريدة على القبر. الجريدة هي ما تكون من النخل، وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر كما سيأتي. إلا أن من البدع المنتشرة في كثير من بلدان الإسلام غرس الأشجار ووضع الجرائد على القبور، فإن هذه خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمعهم وهم في عذاب فأراد أن يخفف الله عز وجل عنهما. أما أنت ما سمعت ولا دريت حتى تحكم بعذابهما. ثم إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلوا هذا الصنيع، فنبقى على ما هو مقرر من الخصيصة. قال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام، فإنما يضلله عمله، يضله عمله. وقال خارج بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارج فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. الصحيح أنه لا يجوز أن يجلس على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبر أو يجلس عليه أو يكتب عليه، ونهى أن يجصص القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر. هذا دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يجلس أحدكم على سيف أهون من أن يجلس على قبر. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن الجلوس على القبور أو المشي على القبور. قال: قوله أوصى بريدة الأسلمي وقع في رواية الأكثر في قبره والمستملي على قبره، وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان. ومات بأدنى خراسان. قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخل من البركة لقوله تعالى: كشجرة طيبة والأول أظهر. ويؤيده إراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بدينيك الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يضله عمله. قال المعلق: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم. قوله: ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن. الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة وبطائين مهملتين، هو البيت من الشعر، وقد يطلق على غير الشعر، وفيه لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثنتين بدل الطائين بالتائين يعني، وإبدال الطاء الأولى مثناه وإدغامها في السين وكسر أوله وفي الثلاث. وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق، بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال: مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب، فقال: يا غلام انزعه، فإنما يضله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. قال: كلف نزعه. ومن طريق ابن عون عن رجل قال قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسان وارتحلت. فقدم ابن عمر، هذا تراه هذا منقطع وفيه رجل مبهم، فلا يجوز وضع القباب ولا يجوز وضع الخيام على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا. هذا حديث عظيم فيه إثبات عذاب القبر، وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله على ذلك. وقوله وما يعذبان في كبير جاء في بعض الروايات وإنه لكبير، أي أن تركه يسير، غيبة والنميمة والبول يتساقط على الإنسان، تركه يسير وذنبه كبير، نسأل الله السلامة. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من البول، فيه معنيان: الأول أنه يبول أمام الناس وهم ينظرون، هذا حرام، والثاني أنه كان لا يتنزه من البول، بمعنى أن البول يصيب ثوبه يصيب جلده وهذا لا يصلح. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهي نقل الكلام من قوم إلى قوم للإفساد بينهم، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، يعني حتى تكون لهذا ولهذا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، وصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافعا حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: لأن أطع على رضف أحب إلي من أن أطع على قبر. وهذه من المسائل المختلف فيها، ورد فيها من صحيح حديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور. وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف وباطل انتهى، وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك. وصرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور وليس كذلك. وليس كذلك بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي، يحتج له بأثر ابن عمر المذكور، وأخرج عن علي ونحوه وعن زيد بن ثابت مرفوعا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. ورجال أسناده ثقات، ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا: لا تقعدوا على القبور. في رواية له: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكع على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. سناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، قال: وما عهدنا أحدا يقع على ثيابه يقعد على ثيابه للغائط. فرقوا بين الأولاد، اجلسوا يا أبنائي. قال باب موعظة المحدث. أو المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. موعظة المحدث. نعم. كأنه يرجح الجلوس عند الموعظة. قال: يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه. الإيفاض الإسراء، كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون. وقرأ الأعمش إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب واحد، والنصب مصدر يوم الخروج من القبور، ينسلون يخرجون. يعني ذكر بعض ما يحتاج الواعظ إلى أن يذكره من أن هذه القبور ستبعثر، فإذا بعثر ما في القبور أي أخرج، وإذا القبور بعثرت أي أخرج من في بطونها، فإذا أخرجوا من قبورهم يخرجون صراعا، كما قال الله عز وجل: كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون. كما قال الله عز وجل: ينسلون أي كذلك يسرعون. والنسلان هو المصارعة في الخطى. والقبر شأنه عظيم، يعني انظروا ما منا أحد إلا وهو يعلم أنه سينزل القبر، علم يقين، إلا أن عندنا غفلة. وإلا لو جلسنا نتدبر ما سيقع علينا في تلك الحفرة، والله ما يأتينا نوم، ولا نتهنى بطعام ولا بشراب ولا بشيء. يعني تصور حين تحمل على نعش إلى أن يوصل بك إلى المقبرة، يفتح لك حفرة وتوضع فيها، ثم يرجع أهلك وأصحابك، تنساك الزوجة مع الأيام، وينساك الأبناء، وينساك الأصحاب، وأنت في تلك الوحشة إن لم يكن لك عمل صالح يؤنسك. وأما إذا كان الآخر فهو مصيبة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. قال: حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، سمي بهذا الاسم لأن فيه شجرة الغرقد، وأظنها قد اندثرت من المدينة، لأنها شجرة توجد في مناطق اليهود، يهتم بها اليهود لزراعتها، فيوم تقع الملحمة العظيمة يخبر كل حجر وشجر بمن خلفه من اليهود إلا هذه الشجرة، شجرة الغرقد. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله لأن القبر لم ينتهي بعد، والصحابة كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله، لسماع موعظته، والتبرك بآثاره، ومعهم إخصرة أي عصا صغيرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، مشغول بالتفكر في حال القبر وما فيه. ثم قال: ما منكم من أحد، الرجال والنساء، ما من نفس منفوسة من الجن والإنس إلا كتب مكانها من الجنة والنار، فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا من أحاديث القدر، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. ولهذا قال ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي هو الكافر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وسيأتي أو قال الله عز وجل: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ بما أن الله قد كتبنا إلى الجنة أو إلى النار، إذن نعتمد على ما في الكتب، لا نصلي ولا نصوم. وهذا قول كثير ممن يجهل الأحكام. قال: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، يعني اعملوا، اعمل، صلي وصم وحج واعتمر، فإن كنت من أهل الصلاح عند الله وفقك لكل خير، وإن كنت من أهل الطلاح ما توفق، لا يحج ولا يعتمر ولا يصوم ولا يصلي ولا شيء. وأما ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. وهذا الحديث دليل على القدر، وسيأتي بابه هنالك إن شاء الله. قال: باب ما جاء في قاتل النفس، أي من الوعيد العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الأحاديث، وربما يقتل في السنة واحد، يعني مسلم يقتل مسلم ربما في السنة واحد، وربما إلا خطأ، إلا ما كان يقع بينهم بين الكفار. أما الآن ما يمضي اليوم أو الشهر أو الأسبوع إلا وقد سفكت الدماء كأنها دماء دجاج، لا يدري القاتل لماذا سفك دمه، ولا يدري المقتول لماذا سفك دم المقتول، ولا يدري القاتل لماذا سفك دم المقتول، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه مصيبة هذه. ألا يتدبرون هذه الآيات والأحاديث المتكاثرة؟ جمعت منها في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة شيء كثير، فيه زجر ووعيد عظيم لقتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في كثير من الآيات. وأما الأحاديث فمنها: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا رجل يقتل مسلما متعمدا، ومنها: لا يزال المسلم في فسحة من دينه فإذا أصاب دما حراما بلح، ومنها: ما سيأتي من استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. هذا إذا قتل نفسه، كيف إذا قتل غيره؟ عذاب شديد، عذاب شديد، صلى الله السلامة. لا يجوز لك أن تقتل نفسك ولا ولدك ولا عبدك، فكيف تذهب وتقتل غيرك؟ كم من الإثم الكبار الذي يناله هؤلاء الذين عشقوا الدماء، والله المستعان. وقال حجاج بن ملهان: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد: فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. يعني إن كان كافرا فالجنة تحرم عليه مؤبدا، وإن كان مسلما فهذا وعيد عظيم إن لم يتداركه الله عز وجل بالرحمة. قال هذا معلق وسيأتي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. والحديث متفق عليه بلفظ من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهنا من يخلق نفسه يخلقها في النار، وما هي مرة واحدة يخلق نفسه في النار مرة واحدة لا، ولكن تجد يعذب في النار ما شاء الله، يخلق نفسه ثم يعود الخنق ثم يعود الخنق وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية.